الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. لازلنا في منظومة أبي علي اللؤلؤي، أو منظومة الخليفة المأمون رحمهم الله تعالى جميعا. يقول الناظم رحمه الله تعالى وغفر له: والعلم بالفهم وبالمذاكرة والدرس والفكرة والمناظرة. العلم لا بد فيه من الفهم ومن سلوك أسباب الفهم، والمراد الفهم الحسن الذي يكون فيه تصور المسائل وفقهها على ما هي عليه. والعلم بالفهم وبالمذاكرة، كذلك المذاكرة بين طلبة العلم، ومنها مثل هذه المجالس التي هي من باب المذاكرة في بعض العلوم. والإمام النووي في مقدمة المجموع يقول المذاكرة مع طالب علم خير من قراءة شهر، المذاكرة مع طالب علم خير من قراءة شهر. هكذا يقول أبو زكريا النووي رحمه الله في أول المجموع في المقدمة. فالمذاكرة بين طلبة العلم أمر مهم، التذاكر في العلم. كان السلف يجلسون ربما ليلة يتذاكرون إلى الفجر أحاديث ومسائل، وكم تحصل في مجالس العلم لهم من مذاكرات في الحج وغيره، يتذاكرون يذكرون الأدلة ويذكرون المسائل ويأخذون فيها ويخوضون. كل هذا والقصد منه تحصيل الفائدة للمغالبة، القصد منه تحصيل الفائدة للمغالبة. من ذلك مثلا ما جرى في مسجد الخيف في بعض سنوات الحج القديمة بين الإمام، بين الأئمة علي بن المديني ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل، اجتمعوا في مسجد الخيف فطرقوا مسألة نقض الوضوء بمس الذكر. فكان ابن المديني يرى أنه لا ينقض الوضوء مس الإنسان ذكره، يستدل بحديث طلق إنما هو بضعة منك ويستدل. ويحيى بن معين رحمه الله يقول بل هو ناقض للوضوء. وحصلت مناظرة ومذاكرة علمية فذة من نوعها في هذه المسألة، وحكموا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. ولقوة طرح الطرفين وكونهم من الأئمة الراسخين، قال أحمد: من قال بهذا فهو على خير وهو إن شاء الله مصيب، ومن قال بهذا فهو أيضا على خير ومصيب إن شاء الله تعالى. من قوة طرحهم، هذه مذاكرة لا يكون فيها تعكير الخواطر ولا يكون فيها شيء من أمور النفوس، هكذا كانوا رحمهم الله. وكم جرى بين أبي حاتم وأبي زرعة مناظرة في رفع اليدين في القنوت، ثابتة بالإسناد الصحيح، مناظرة مذاكرة بينهم في رفع اليدين، هل إذا قنت ترفع يديك أم إذا قنت لا ترفع يديك. هذا يستدل بحديث، وهذا يضعف الحديث، وهذا يستدل بأثر، وهذا يقول فيه ليث بن أبي سليم فيقول ففعل ابن مسعود. مذاكرة جميلة. وكان أبو حاتم قال يقول لأبي زرعة: إنه لا يختلج في نفسي ضعف حديث ما، فلا يرتاح صدري حتى ألقاك. قال: وكذلك أنا، يقول أبو زرعة. ثم قال أبو حاتم: أين من يفهم مثل هذه العلوم الآن؟ يعني علوم علل الحديث. الشاهد كانت الأزمان عامرة بالمذاكرات والمباحثات العلمية والأخذ والبث والبحث العلمي المجرد، وإلى اليوم تحصل مثل هذه المناقشات في مجالس. بلغني عن مجلس جرى في منزل العلامة الوالد الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله وعافاه، مع الشيخ العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي حول مسألة رفع اليدين في صلاة الجنازة، ونزلوا الكتب ونزلوا الآثار والأحاديث، وفي الأخير اقتنع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ولعل هذه المسألة تأتي معنا في الجنائز إن شاء الله، بأن الصواب وأن الأولى الموافق لعمل السلف رفع اليدين في الجنازة. هذه مذاكرة علمية، ليس القصد منها المغالبة أو سوء أو شيء من المعاني السيئة، إنما من باب المذاكرات. ولهذا ينبغي لطلبة العلم أن يذاكروا لا أن يتجادلوا، فرق بين باب الجدل وبين باب المذاكرات العلمية، هذا باب وهذا باب. والعلم بالفهم وبالمذاكرة والدرس والفكرة والمناظرة، كلام المناظرة المراد بها المذاكرة أيضا، والفكرة التفكر، وكذلك الدرس حضور الدروس وسماعها وطلب العلم، هذا من أعظم أسباب نيل العلم. فرب إنسان ينال الحفظ ويورد النص ويحكي اللفظ، وما له في غيره نصيب مما حواه العالم الأديب. أي رب شخص يفتح الله عليه في الحفظ، فينبغي أن يلزم ما فتح الله عليه، وقد يحرم باب الاستنباط، قد يحرم باب الاستنباط واستخراج المسائل الخفية من النصوص التي هو يحفظها في صدره، لكنه يعجز عن أخذ الحكم الشرعي من هذا الدليل أو من هذا الحديث واستنباطه منه. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هل هذا على خير؟ نعم هو على خير. فرب إنسان ينال الحفظ ويورد النص ويحكي اللفظ، إذا أورد من شدة قوة حافظته يورد الألفاظ كما هي، يورد الألفاظ كما هي، لا يروي بالمعنى وإنما يورد اللفظ كما هو. وما له في غيره نصيب، إذا جاءت مسألة فقهية قد لا يستطيع أن يستنبط حكما فقهيا من النص، قد لا يستطيع مع أنه يحفظ هذا النص. مما حواه العالم الأديب، ورب ذي حرص شديد الحب للعلم والذكر بليد القلب، أي لا يستطيع الحفظ، قلبه يعجز عن الحفظ، يروي بالمعنى، يروي بالمعنى لكنه حريص ومحب للعلم غاية المحبة. هل هذا على خير؟ نعم على خير. قال رحمه الله: معجز في الحفظ والرواية، إذا قيل له احفظ كذا كأنه ما يقال له انقل الحجارة من جبل كذا إلى جبل كذا، ربما نقل الحجارة أسهل عنده من الحفظ والضبط، وهو من أهل العلم، وهو من أهل العلم. معجز في الحفظ والرواية، ليست له عمن روى حكاية، يعني لا يضبط الألفاظ والمحفوظات. وآخر يعطى بالاجتهاد حفظا لما قد جاء في الإسناد، يهده بالقلب لا بناظره، ليس بمضطر إلى قماطره، أي الأوراق والكتابة، مجرد ما يسمع يحفظ. وهكذا كان السلف رضي الله عنهم. يقول الشعبي: ما كتبت سوداء في بيضاء. قيل إنه كان لا يكتب، لا يحسن الكتابة، بمجرد أن يسمع يحفظ. ويقول مسعر بن كدام أو شعبة: ما قلت لشيخ لي أعد علي الحديث. ما معنى هذا الكلام؟ ما قلت لشيخ لي أعد علي الحديث، إيش معنى هذا الكلام؟ ما قلت لشيخ لي قط أعد علي، إيش معنى؟ يعني يسمع مرة واحدة ويحفظ، مرة واحدة بس، يسمع مرة واحدة ويحفظ كالفاتحة، ما يقول له عيد علي عادك مرة ثانية لو سمحت، لا، ما يقول هذا، سبحان الله. وهذا موجود، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ها هنا مسألة أيضا في الحفظ، هل الحفظ في الصغر أفضل أم في الكبر أفضل؟ فيها قولان لأهل العلم، مسألة خلافية، وسعوا صدوركم للأخذ والرد. بعض الماوردي في كتابه أدب الدنيا والدين يذهب إلى أن الحفظ في الصغر والكبر متقارب، وإنما العبرة بالجد وتفريغ القلب. قد يوجد إنسان كبير في السن ويحفظ، هذا وجد ولا ما وجد؟ ويحفظ، وربما حفظه أقوى من حفظ الصغير، قد يوجد هذا، نفتح باب الأمل. نعم، هذا رأي الماوردي رحمه الله يرى هذا، وهذا له حظ من النظر، لأن الحفظ بالتكرار وبالتعود، التكرار والتعود. كان الزهري يكرر ليلة كاملة بعض الأسانيد، كررها ليلة، فقالت له عجوز عنده: يا محمد ابن، يا محمد والله قد حفظت من تكرارك، أنا أسمعك في الغرفة اللي بجنبك وقد حفظت كل اللي معك. فقال: هاتي. قالت: قلت كذا، حدثنا فلان وقال حدثنا فلان وقال حدثنا فلان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وقلت حدثنا فلان قال حدثنا فلان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وقلت حدثنا فلان قال. قال: ما شاء الله. في اليوم الثاني قال لها: يا أماه، هل تذكرين مما سمعتيه البارحة شيئا؟ قالت: لا والله قد نسيته كله. قال: لهذا أكرر، لهذا أكرر. ليش تكرر؟ من أجل إيش؟ ألا أنساه، من أجل ألا أنساه. فإذا كرر الإنسان، كرر الإنسان واختار أوقات الحفظ وكرر، يلاقي صعوبة. بعض العلماء يقول: الحفظ في ذهن الإنسان وعقله كالوادي، كلما نزل فيه قليل من الماء فتح شيئا من الطريق، حتى يصير كالوادي الكبير الذي يلتهم ما يسمعه، يلتهم ما يسمعه مباشرة. فالحفظ يحتاج إلى تمرن، وهذا ليس ببعيد، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، مع أن الغالب الأغلب أن الحفظ في الصغر أرسخ، هذا الغالب الأغلب، لكن الإنسان يحتاج إلى تكرار. قال رحمه الله: معجز في الحفظ والرواية ليست له عمن روى حكاية، وآخر يعطى بالاجتهاد حفظا لما قد جاء في الإسناد، يهذه بالذال المعجمة، عندكم ايش بنقطة؟ يهذه بالقلب لا بناظره، ليس بمضطر إلى قماطره، يعني الرجوع إلى الكتب. وهذه المسألة دليلها حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من العلم، من الهدى والعلم، كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها طائفة أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها العباد فسقوا وزرعوا، وكان منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقها في دين الله ومثل من لم يرفع بذلك رأسه. فهذا الحديث فيه ثلاث مراتب لأهل العلم، فيه ثلاث مراتب للعلماء. المرتبة الأولى من يحفظ النص ويستنبط، فهؤلاء جمعوا بين الحفظ وبين حسن الاستنباط، هذه المنزلة الأولى. غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، مثل الإمام الشافعي وأحمد ومالك وسفيان الثوري وغيرهم من أئمة الإسلام، كانوا يجمعون بين معرفة النص وحسن الاستنباط. طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها طائفة أجادب أمسكت الماء، صار فيها مثل الغدران، غدير هنا وغدير هنا، وجاء الناس هذا يشرب وتأتي البهائم تشرب. هذا مثال لأهل الحفظ الذين يضبطون ما سمعوا، يضبطون ما سمعوا، فيسمع ويضبط، هذا حفظ للناس العلم. ما في باب كذا من الأحاديث قال فيه حديث كذا وكذا عند فلان، وفيه حديث كذا وكذا، وفيه قول الله تعالى كذا، وفيه كذا، وفيه كذا، وفيه كذا، فيأتي العلماء يستنبطون الأحكام من حفظ هذا الحافظ لهذه النصوص. أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها العباد، فسقوا وزرعوا، يأخذون من هذا الماء ويزرعون في موضع ويأخذون ويأتون بالثمار العظيمة. هذا صنف من الناس. وطائفة ثالثة قيعان، لا تمسك ماء، إذا جاء الماء هربته في من خلال فروع الأرض وما يوجد فيها من الأماكن تخلل الماء فينزل. قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، هذا صنف ثالث من الناس، إذا سمع لم يحفظ، وإذا حفظ نسي، وإذا فهم لم يستنبط، إلى آخر. وابن القيم رحمه الله له كلام طيب حول هذه المراتب الثلاث، حول هذه المراتب الثلاث، وهذا ما أشار إليه الناظم في هذا الموضع. أسأل الله عز وجل أن يعيننا على رضاه وتقواه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.